إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فصلا في الأعياد، بيّن فيه أن موافقة أهل الكتاب والمشركين في أعيادهم لا تجوز، وذلك من طريقين: عام، وهو ما ذكره قبل من أن موافقة أهل الكتاب فيما ليس من ديننا ولا من عادة سلفنا لا يجوز، وخاص في نفس أعياد الكفار، وعليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. وذكر رحمه الله الكتاب والسنة والإجماع، ثم قال: وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: أحدها أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك، التي قال الله سبحانه: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كالقبلة والصلاة والصيام. فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر. بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة في الأعياد موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه، وأما مبدأها فأقل أحواله أن تكون معصية. وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: إن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار ونحوه من علاماتهم، لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض بها مجرد التمييز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه. وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت: شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي. إن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا، قياس التمثيل هو إلحاق الشيء بنظيره، وهو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشترك بينهما. وأما ما ذكر من القياس الجزئي فلعله يقصد به قياس العيد على مفردات الشرائع وجزئياتها، كقياس العيد على الصوم، فكما أنه لا يجوز متابعة الكفار في صومهم، فكذلك لا تجوز متابعتهم في عيدهم، لأن كل منهما، أي من الصوم والعيد، من الشرائع. وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا قلت: شريعة من شرائع الكفر أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبينا من القياس الجزئي. ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو كفر به. فهذا هو الوجه الأول من وجوه لاعتباري في مسألة العيد أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك كالقبلة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركتهم في العيد ومشاركتهم في سائر المناهج. وأما الوجه الثاني من وجوه الاعتبار في مسألة العيد، وهو أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله، لأنه إما محدث مبتدع وإما منسوخ، وأحسن أحواله ولا حسن فيه أن يكون بمنزلة صلاة المسلم إلى بيت المقدس، هذا إذا كان المفعول مما يتدين به. وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات من الطعام واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أن ذلك تابع له في دين الله الإسلام، فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر. وقوله رحمه الله يخرج فيه إلى الصحراء، لأنه في العيدين يخرج إلى ظاهر البلد، إلى الصحراء، إلى مصلى العيد، فيكون يقول رحمه الله بمنزلة أن يتخذ بعض الناس من المسلمين عيدا مبتدعا يخرج فيه إلى الصحراء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس المشروع في يومي الفطر والنحر، أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج ويصنع لمن يفعل ذلك طعاما ونحو ذلك. فلو كره المسلم ذلك لكن غير عادته ذلك اليوم، كما يغير أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها بصنعة طعام وزينة لباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة، ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد. الشيخ رحمه الله تعالى يذكر من يغير عادته في الأمور العادية أو في بعضها في أعياد المشركين كعيد القيامة وعيد الفصح وفي شم النسيم وما أشبه من تلك الأعياد التي هي للكافرين، بصنعة طعام وزينة لباس وتوسيع في نفقة ونحو ذلك من غير أن يتعبد بتلك العادة المحدثة، ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم والضالين وأشد. نعم، هم يقرون على دينهم المبتدع والمنسوخ مستسرين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ، لا سرا ولا علانية. وأما مشابهة الكفار فكمشابهة أهل البدع وأشد. الوجه الثالث من وجوه الاعتبار أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بالعيدا، وهذا ما وقع فيما يعرف بعيد الربيع أو بشم النسيم، الناس لا ينظرون إلى أصله ولا يعلمون أنه من أعياد المشركين، تناسوا أصله حتى صار عادة للناس بالعيدا حتى يضاهى بعيد الله، بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين، بل البلاد المصاقبة للنصارى التي قل علم أهلها وإيمانهم قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في نفوسهم من عيد الله ورسوله على ما حدثني به الثقات. كلامه رحمه الله رحمة واسعة. قال: وأما ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، ثم شرع في بيان ذلك. قال الشيخ الفقي رحمه الله: فكيف لو رأى شيخ الإسلام رحمه الله ما يصنعه جمهور أهل مصر والشام اليوم وقد غلبت الفرنجة على عقائدهم وأخلاقهم وكل شؤونهم، فقد اصطبغوا صبغة إفرنجية جعلت أحب شيء إلى نفوسهم ما حرم الله ورسوله، وهم مندفعون في هذا السبيل الشيطاني وراء أهوائهم وشهواتهم وجاهليتهم، يظنون أن ذلك يؤدي بهم إلى الرقي والعزة والاستقلال، مع أنهم لا يرون في كل خطوة إلا خيبة تلاحقهم وتزيدهم انحطاطا وهمجية وغضبا من الرب سبحانه، والله يهدينا وإياهم سواء السبيل. وهذا الكلام كتبه الشيخ الفقي على ما يبدو قبل أن يرحل الإنجليز عن مصر، وكذلك سائر المستعمرين عن ديار الإسلام، ولكن الحال لم يتغير فيه شيء، بل ما زاد إلا سوءا وإلى الله المشتكى. قال شيخ الإسلام: وأما ما رأيته بدمشق وما حولها من أرض الشام مع أنها أقرب إلى العلم والإيمان، فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى يدور بدوران صومهم الذي هو 7 أسابيع، وصومهم وإن كان في أوائل الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العامة الربيع، فإنه يتقدم ويتأخر ليس له حد واحد من السنة الشمسية كالخميس الذي هو في أول نيسان، بل يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله عن ثاني شباط ولا يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة، ليراعوا كما زعموا التوقيت الشمسي والهلالي، وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفا ليس هذا موضع ذكره. وتأمل في قوله رحمه الله: فإن الأنبياء ما وقتوا العبادات إلا بالهلال، وقال قبل ذلك: خالفوا بما أحدثوه الشريعة التي جاءت بها الأنبياء. قال: ويلي هذا الخميس يوم الجمعة الذي جعلوه بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب، يسمونها جمعة الصلبوت، ويليه ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبر. قال: وأظنهم يسمونها ليلة النور وسبت النور، ويصطنعون مخرقة يروجونها على عمتهم لغلبة الضلال عليهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة، وكنيسة القمامة هي أعظم كنيسة للنصارى ببيت المقدس، وللنصارى فيها مقبرة يسمونها القيامة. يخيلون للعامة أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة التي ببيت المقدس، حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به، وقد علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل. ثم يوم السبت يتطلبون اليهود، ويوم الأحد يكون العيد الكبير عندهم الذي يزعمون أن المسيح قام فيه. ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه الأحد الحديث، يلبسون فيه الجديد من ثيابهم ويفعلون فيه أشياء، وكل هذه الأيام عندهم أيام العيد، كما أن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهم يصومون عن الدسم، ثم في مقدم فطرهم يفطرون، أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان من لبن وبيض ولحم، وربما كان أول فطرهم على البيض، ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لا تنضبط. ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف وعامته صحيح مع الاختلاف، لأن ما هو عندهم من أمور دينهم أقوالا وأعمالا لا ينضبط، فلا شك أن النقل حينئذ لابد أن يختلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار والرهبان من الدين فقد لزمهم حكمه وصار شرعا شرعه المسيح في السماء، فهم في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء من الإيجابات والتحريمات وتأليف الاعتقادات وغير ذلك، مخالفا لما كانوا عليه قبل ذلك زعما منه، أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى، فهم واليهود في هذا الباب وغيره على طرفي نقيض. اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع أو يبعث رسولا بشريعة تخالف ما قبله، كما أخبر الله عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والنصارى تجيزوا لأحبارهم ورهبانهم شرع الشرائع ونسخه، فلذلك لا ينضبط للنصارى شريعة تحكى مستمرة على الأزمان. وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم، ولكن يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها. ومن لم يعرف المنكر جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه، والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها، والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل. وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منها أنها من دين النصارى الملعون هو وأهل، الذي يلحظ في أسلوب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب أنه كتبه في حالة غيظ تحيط بقلبه من كثرة ما رأى من وقوع كثير من جماهير المسلمين في المخالفات. فأسلوبه فيه كما ترى قد لا تراه في كثير من كتبه، بل في عامة كتبه. فيقول رحمه الله: وإنما عددت أشياء من منكرات دينهم لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضه، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهل. وقد بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونه، وكذلك أنحرون في هذه الأوقات، وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى وراء كونه طيبة، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزفونه بنحاس، يزفونه أي يحملونه مسرعين بنحاس، يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف، ويصلبون على أبواب بيوتهم أي يضعون الصلبان على أبواب بيوتهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرة. ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ما رأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه، وأصله مأخوذ عنه، حتى إنه كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار وكلام الرقائين الذين يرقون من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر. وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله، وأعني بالعامة هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فيدخل في العامة على هذا من كان منسوبا إلى العلم ولا يعلم حقيقة الإسلام، كما هو معلوم عند كثير من أهل البدع، فهؤلاء لا يعرفون حقيقة الإسلام، سواء كانت تلك البدع من البدع الاعتقادية أم كانت من البدع العملية، فهؤلاء وهؤلاء لا يعرفون حقيقة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله: وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله، وأعني بالعامة هنا كل من لا يعلم حقيقة الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك، فجعلهم الشيخ من العامة مع أنهم منسوبون إلى الفقه والدين، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد شارك في ذلك ألقي إليهم أن هذا البخور المرقي ينتفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعما أن تلك الصور الملعون فاعلها، التي لا تدخل الملائكة بيتا هي فيه تمنع الهوام، وهو ضرب من طلاسم الصابئة. ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت أن يضع عليه صليبا لهذه المناسبة، ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه. الشيخ رحمه الله لا تجد كلامه هذا في عامة كتبه على هذا النحو، ولكن لما رأى أن جماهير المسلمين يتساقطون في أمثال هذه الأمور، ومنها ما هو من نواقض الإسلام باتفاق، كتب هذا الذي كتبه، والكتاب كله إنما كتبه على هذه المسألة ولأجلها، وهي أعياد المشركين. فكتب ما كتب مما يتعلق بالقواعد العامة والأدلة الجامعة في وجوب مخالفة المشركين والنهي عن موافقتهم ومشابهتهم، ثم شرع في المسألة التي هي الأصل الذي لأجله كتب هذا الكتاب، وهي مسألة الأعياد. وتجد هذه الطريقة تدل على غيرته الشديدة على دين الله تبارك وتعالى وعلى المسلمين الذين جهلوا حقيقة الدين، فتورطوا في أمثال هذه الأمور العظيمة من مخالفة توحيد الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كتبه الشيخ وقاله ووصفه تراه حولك وأكثر منه، بلا خلاف إلا ما كان من ابتداع أمور جديدة هي متوغلة في الشرك والبدعة بعيدة عن الاتباع والسنة. يقول: ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون المقابر، ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. ومما يفعله الناس من المنكرات أنهم يوظفون، أي يفرضون ويقدرون على الأكرة، جمع أكار وهو الحراث والمزارع ونحوه، فيوظفون عليهم وظائف، أي يفرضون عليهم فروضا ويقدرون عليهم واجبات لابد أن يأتوا بها، وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم أو المعاهد بغير حق، وإقامة شعار النصارى، ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطبخون فيه ويصبغون فيه البيض، وينفقون فيه النفقات الواسعة، ويزينون أولادهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر. فمعنى ذلك أن هذه الأمور إذا لم يقشعر منها القلب فليس بقلب مؤمن، بل هذا قلب من مات قلبه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا الذي ذكره من صبغ البيض والطبخ في ذلك اليوم والخروج إلى الطرقات والمزارع والمتنزهات إلى غير ذلك، مع وقوع الاختلاط وإتيان المحرمات إلى غير ذلك من المشابهة، بل المطابقة والموافقة لأهل الشرك في شركهم في عيدهم، هذا كله تجد أكثر مما ذكر الشيخ منه كثيرا حولك، ولا ينكر إلا من رحم الله جل وعلا. قال: وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليه، فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه، يقصد من القواعد العامة من مخالفة اليهود والنصارى، لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ ومن الذي شرعها؟ الله. فيقول: هل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى، لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ فكيف بها مجتمعة؟ ويفعلون ما هو أعظم من ذلك، يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة، والمغرة والمغرة بتسكين الغين وتحريكه، هو الطين الأحمر يصبغ به، والمغرة بضم الميم مسحوق أكسيد الحديد، وهو يوجد في الطبيعة مختلطا بالطفال ويكون أحمر بنيا أو أصفر، ويستعمل في أعمال الطلاء. فهم يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق والمغرة وغير ذلك، وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى، فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة، وبالله التوفيق. هذا كلامه رحمه الله، وهو دعاؤه ودعاؤنا. وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد، أو مشابهتهم في بعض أموره. يوضح ذلك أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه جدا، ويسمون خميسة الخميس الكبير، وجمعته الجمعة الكبيرة، ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره، بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله. والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه عيدا يسمونه الشعانين، هكذا نقل بعضهم عنه، ونقل بعضهم عنهم أن الشعانين هو أول أحد في صومه، يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فثار عليه غوغاء الناس، وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصا يضربونه بها، أو كانوا قد وكلوا قوما معهم عصيا يضربونه بها، فأورقت تلك العصي وسجد أولئك للمسيح. فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر، وهو الذي سمي في شروط عمر وكتب الفقه ألا يظهروه في دار الإسلام. ويسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثا، والباعوث اسم جنس لما يظهر به الدين كعيد الفطر والنحر. فما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في حيز الإمكان، لا نكذبهم فيه لإمكانه، ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم. وأما موافقتهم في التعييد فإحياء دين أحدثوه، أو دين نسخه الله. ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير، يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن، حيث قال: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير. ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه، لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض، إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه، وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه من زيت وشيرج ونحو ذلك، والشيرج زيت السمسم. وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وكلامه دقيق جدا. يقول شيخ الإسلام: قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك ونقصوا، وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى، أو غيروه هم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن كل ما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص في دين الله وإنما خصوصها في الدين الباطل إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين، وتخصيصها بذلك فيه مشابهة له، وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم، كما في صوم يوم عاشوراء، لأن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلون، فإنا نخالفهم في وصفه. فأما ما لم يكن في ديننا بحال بل هو من دينهم المبتدع أو المنسوخ، فليس لنا أن نشابههم لا في أصله ولا في وصفه، كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى. فإحداث أمر ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بنا هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم، وهذا بين على قول من يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، لا سيما إذا كانوا يعظمون اليوم الذي أحدث فيه ذلك. ويزيد ذلك وضوح أن الأمر قد آل إلى أن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عيد الكفار عيد المائدة، آخر خميس في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس الكبير وهو الخميس الحقير، يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويصبغون البيض ويطبخون باللبن وينكتون بالحمرة دوابهم، ينكتون أي ينقطون، ويصنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله، ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج. وعمتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته، وبقي عادة مضطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر وأشد، واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زمان ربيع وهو مبدأ العام الشمسي، فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك، مع أن عيد النصارى ليس هو يوما محدودا من السنة الشمسية، وإنما يتقدم فيها ويتأخر في نحو 33 يوما كما قدمنا. وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسببه مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية؟ والمعمودية عند عباد الصليب أن يغمس القس الطفل في ماء يتلو عليه بعض فقر من الإنجيل، فهو آية التنصير عندهم، يقول له: أخرج دين الإسلام من قلبك، فكأنه يعترف بأنه ولد على دين الإسلام الحنيف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما أخبر الله رب العالمين أنه خلق الناس على هذه الفطرة وهي دين الله تبارك وتعالى الحق. فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية؟ أو قول القائل: المعبود واحد، وإن كانت الطرق مختلفة إلى نحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله، أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام، بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. تأمل في كلام شيخ الإسلام: هؤلاء قد أفضت بهم مشابهتهم ومشاركتهم إلى هذا القول العظيم، قالوا وفعلوا أقوالا وأفعالا تتضمن أن كون الشريعة النصرانية واليهودية مع ما وقع من التبديل والنسخ، أن كونها موصلة إلى الله يدعو إلى إقرارها، لأنهم يقولون المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة. فمهما اختلفت الطرق فهي موصلة إلى الغاية، فصححوا الطرق كلها، وهذا كفر، لأن من صحح دينا سوى دين الإسلام فقد خرج من الإسلام. هذا ناقض من نواقض الإسلام العظيم، من قال إنه يجوز لأحد أن يتعبد بشريعة سوى الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كافر مرتد، خرج من الملة. هذا ناقض من نواقض الإسلام العظيم كما مر في شرح نواقض الإسلام. المسلمون أين هم من هذا؟ وأين الذين يعلمونهم ويصدعون رؤوسهم صباح مساء بكلام فارغ ما أنزل الله به من سلطان؟ أين هم من هذا الكلام؟ أين تحذير المسلمين من مشابهة اليهود والنصارى في أعيادهم؟ أين هو؟ وهو مفض إلى أمثال هذه الأمور التي تخرج من الملة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة. المشابهة في القليل إذا كانت وسيلة وذريعة إلى بعض القبائح التي مر ذكرها كانت محرمة كما مر ذكر ذلك، فكيف إذا أفضت تلك المشابهة إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودي أو قول القائل؟ هذا كله في شرح قوله ما هو كفر بالله، فهذا تفصيل ما قد أجمله وبيانه. أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، فلكل دينه، وما لنا وللناس، كل يعبد ربه والمعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة، ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. ما ذكره في لفتة عابرة ولكنها مبهرة وثاقبة عندما ذكر ما ذكر في وصف العوام، فأدخل فيهم المنسوبين إلى العلم، قال: أولئك هم العوام، لأنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام. فمعرفة حقيقة دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهم شيء في هذا الكون، وهو أفرض الفرائض على العبد، فلا بد أن نعرف حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما حقيقة دين الإسلام؟ أهو هذه الأوهام التي تطوف في الأذهان؟ أهو هذا المسخ الذي صار إليه الدين وصار يتعبد به في كل سبيل ويدعى إليه من كل قبيل؟ أهو هذا؟ لا والله، دين الإسلام وحقيقة الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مغاير لهذا كله أو بعض. ومن أراد النجاة فعليه أن يعرف حقيقة الدين الذي أنزل على محمد ودعا إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يغني عن الإنسان أحد ولا شيء إذا لم يعلم، لأنه لن يتعبد به بل سيعاديه، والناس أعداء ما جهلوا. قال شيخ الإسلام: وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. وعلم أن لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلي. واعلم أن لو لم نرى موافقته قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية. وسر هذا الوجه، يعني من وجوه الاعتبار، أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبة، أو تفضي إليهما في الجملة، وليس في هذا المفضي مصلحة، وما أفضى إلى ذلك كان محرما، فالمشابهة محرمة. والمقدمة الثانية لا ريب فيها، فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم، وما أفضى إليه على وجه خفي حرم، وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم، كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها، كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحو من 30 أصلا منصوصة أو مجمعا عليها في كتاب، يعني ذكر هذا كله، تلك الأصول المنصوصة أو تلك الأصول المجمع عليها، قال ذكرناها في كتاب بطلان التحليل اسمه إقامة الدليل على بطلان التحليل، وهو من تصنيف شيخ الإسلام رحمه الله، وهو ضمن الفتاوى الكبرى المجلد الثالث، وقد طبع أيضا في كتاب مستقل. الوجه الرابع من وجوه الاعتبار في أعياد الكفار، أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم، كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا. ثم إن الله شرع على لسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية، فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر، ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله، والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. أخرجه البيهقي في الشعب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع، هذا فيما يخص المرفوع، وأما الموقوف فهو صحيح، فقد صح هذا موقوفا على عبد الله، وأما الرفع فإنه لا يثبت. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله، إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، وربما ضره أكله أو لم ينتفع به ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وقل انتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظيم محبته له ومنفعته به، ويتم به دينه ويكمل إسلامه. ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه، وهذا هو الذي وقع عند الذين يدمنون سماع ما يعرف بالأناشيد الإسلامية، فهؤلاء يقبلون على تلك الأناشيد ويتركون كتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كره، ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهير ونحوها لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة. ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع. ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظير هذا كثير. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثله، رواه الإمام أحمد. وهذا الحديث ضعفه الألباني في الترغيب والترهيب. قال شيخ الإسلام: وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعباد والأمراء والعامة وغيرهم. ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع وكرهتها، أي كرهت الشريعة البدع، لأن البدعة لو خرج الرجل منها كفافا لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا، بل لابد أن يوجب له فساد. منه نقص منفعة الشريعة في حقه، إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه، والقلب قد حلت به البدعة، فكيف يتسع للسنة؟ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه، فإما هذا وإما هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في العيدين الجاهليين: إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حديث صحيح. فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعا من الاغتذاء أو من كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية، فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر، كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبيثة من حيث لا يشعر. وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع. إذا تبين هذا فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العيد والسرور به والاهتمام بأمره اتفاقا واجتماعات وراحة ولذة وسرورا، وكل ذلك يوجب تعظيمه لتعلق الأغراض به. فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان ذكر الله تعالى فيه، حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته وغير ذلك ما ليس في سائر الصلوات. وأقامت الشريعة فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه خصوصا العيد الأكبر ما فيه صلاح الخلق، كما دل عليه قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فصار ما وسع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها بما خص به من العبادات الشرعية. فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها أو بعضه الذي يكون في عيد الله فترت عن الرغبة في عيد الله، وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم، فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه، فخسرت النفوس خسرانا مبينا. وأقل درجات أنك لو فرضت رجلين أحدهما قد اجتمع اهتمامه بأمر العيد على المشروع والآخر مهتم بهذا وبهذا، فإنك بالضرورة تجد المتجرد للمشروع أعظم اهتماما به من المشرك بينه وبين غيره، ومن لم يدرك هذا فلغفلته أو إعراضه. وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع. وأما الإحساس بفتور الرغبة فيجده كل أحد، فإن نجد الرجل إذا كسى أولاده أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطة فلا بد أن تنقص حرمة العيد المرضي من قلوبهم، حتى لو قيل، بل في القلوب ما يسع هذين، قيل لو تجردت لأحدهما لكان أكمل، حتى لو قيل في القلوب ما يسع هذين، يعني يسع العيد الشرعي والعيد المسخوط، حتى لو قيل هذا قيل لو تجردت القلوب لأحدهما لكان أكمل، وهذا لا نزاع فيه. الوجه الخامس من وجوه الاعتبار أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار، فرأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، فإن ذلك يوجب قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستدلال الضعفاء، وهذا أيضا أمر محسوس لا يستريب فيه عاقل، فكيف يجتمع ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ الوجه السادس أن ما يفعلونه في عيدهم ما هو كفر وما هو حرام وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة، ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالبا وقد يخفى على كثير من العام، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامية في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة أن هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير، وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم حتى لا يميزوا بين المعروف والمنكر، فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي الطباع بإراداتها، وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. ونحو من هذا الوجه هو من أسباب الخصومة القائمة بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا العصر، أنهم لبسوا على الناس أمر دينهم أمر عقيدتهم، إذا قالوا هم نحن نستطيع أن نميز بين روح الديمقراطية وآلياتها، فالعوام وأكثر الناس كذلك لا يميزوا هذا، لو فرضنا أنه واقع وأنه صحيح وليس بصحيح ولا واقع، فالعامة لا يميزون، بل إن العامة يطالبون بالديمقراطية وكأنها دين رب العالمين الذي أنزله على خير البرية صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا هو العدل الحق وإقامة العدل في الأرض مطلوب، فإذا لن نستطيع أن نقيم العدل إلا بهذا. لبسوا على العامة أمر الدين فشوهوا الشريعة ومسخوا الديانة وغيروا العقيدة وبدلوا دعائم الملة، هذا من مواطن الخصومة بين أهل السنة وهؤلاء المبتدعة، لأنه أمر كبير، هؤلاء لم يخالفوا في أمر عملي فيمكن أن يستدرك، بل إن النفوس السوية الصحيحة قد ترفضه فطرة. وأما هذه الأمور المشتبهة كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الأمر الكبير، وهو يقول قد يخفى هذا الأمر على كثير من العام، فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم، لأن العالم ربما أخذ بالمشابهة والموافقة وقال لم يظهر لي وجه التحريم، المشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العامية في أن يشابههم فيما هو حرام، وهذا هو الواقع. فهذا من الوجوه التي تستطيع أن ترد بها على أولئك المبتدعة فيما يدعون الناس إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى ألا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا فلا بد من نوع ما من المفعل. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم، ووقع اكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة، وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وقديما قالوا الطبع سراق، قال وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين رأيناهم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى رأيناهم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وأتلافا وإن بعد المكان والزمان، فهذا أيضا أمر محسوس، فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل وسبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة وما كان مظنة لفساد خفية غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فنقول مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذموم، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له. وكل ما كان سببا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. فالمشابهة والموافقة والمعاشرة مع الجهل بحقيقة دين الإسلام العظيم أدى بالمسلمين إلى الوقوع في تلك الأقوال الكفرية وفي نواقض الإسلام. ومعلوم أن الحكم بالكفر على المعين لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة مع إزالة الشبهة إلى غير ذلك من تلك القواعد في تكفير المعين. ولكن الآن الكلام عام، كثير من جماهير المسلمين كما قال شيخ الإسلام قديما في القرن الثامن رحمه الله رحمة واسعة، قال أدى بهم ذلك، يعني ما وقع من المشابهة والموافقة والمشاركة والمعاشرة والممازجة، إلى أن وقعوا في الكفر والعياذ بالله. وضرب على ذلك مثالا في ضمن أمثلة، وهو ما يتعلق في اعتقاد كثير من المسلمين أن المعبود واحد، وأما الطرق التي توصل إليه فمختلفة، فلا ينبغي أن نقف عند اختلاف الطرق ما دام الكل سيصل إلى المعبود الواحد. ومن قال إن المعبود واحد، إله يهود يهوه هو إلهنا الذي نعبد، إله عباد الصليب هو إلهنا الذي نعبد، من قال إن الإله واحد الذي تعبده هذه الطوائف وهي مختلفة في الإله نفسه. فأما المسلمون فيؤمنون بالله الواحد الأحد الذي ليس له مثل ولا صاحبة ولا ولد، لا صاحبة له ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد، وله صفات الكمال والجمال والجلال ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما هؤلاء فما هو الإله الذي يعبدونه والذي يؤمنون به؟ ومع ذلك فتجد اليوم عند كثير من جماهير المسلمين تجده عقيدة ثابتة، ومن حاول أن يزيل ذلك حاربوه وعادوه ونبذوه ورموه بكل باقعة وبكل جريمة من الجرائم الظاهرة والباطنة، لأنه يفرق بين المسلمين ويعين الأعداء على المسلمين ويجعل البعثرة بين جموع طلاب العلم والمسلمين. هذا كله لا قيمة له، هذه حجج واهية هي تحت الأقدام لا قيمة له، لأنه ينبغي علينا أن نعرف دين محمد وحقيقة دين الإسلام العظيم ما هو. أما أن يدعى إلى الوحدة بين الأديان وإلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي، وإلى الاعتقاد بأن لكل صاحب دين أن يعبد ربه كما يشاء، فالمعبود واحد، هذا كفر بالله عز وجل باتفاق. ودعك من أولئك الذين انتصبوا في هذا الزمان ليتكلموا في الدين، هؤلاء جهال وحمقى ليست لهم قيمة. من لم يعرف هذا الآن سيعرفه إن شاء الله بعد حين، إذا أنار الله بصيرته سيعرفه بعد حين، فيفيء إلى الحق ويعرف الصدق ويؤمن بالدين الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا المسخ والتشويه فهذا أضر شيء على دين الإسلام العظيم، لأنه إذا لم تبق لنا حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم فبأي شيء نتدين؟ والأجيال الآتية بأي شيء تتدين؟ ما المعبود الذي تعبده؟ وما القرآن الذي تتبعه؟ وما الرسول الذي تصدقه وتمتثل أمره؟ إذا شوه كل ذلك فأين هو دين الإسلام الذي أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشيخ رحمه الله كما ترى يصيب المفصلة والمحز كما هي عادته رحمه الله. الوجه الثامن من وجوه الاعتبار أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وتورث موالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. هذه قاعدة من القواعد الإنسانية لا ينكرها أحد، فأي إنسان يقر بهذا أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، أي تورث موالاة في الباطن مع نوع المحبة والمودة، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. فالإنسان إذا أحب إنسانا باطنا فإنه لابد أن يتشبه به ظاهرا، وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل. انظر حولك سترى شباب المسلمين يتشبهون بالمغنين ويتشبهون بلاعب الكرة والممثلين ممن يحبونهم، هم يحبونهم باطنا فيتشبهون بهم ظاهرا، هذه قاعدة إنسانية. وكذلك إذا تشبهوا بهم ظاهرا هذا يورث نوع محبة ومودة ويورث موالاة في الباطن، حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، في بلدهما كانا متهاجرين متقاطعين ثم اجتمعا في دار الغربة يتركان الهجرة والمشاحنة ويقبل بعضهما على الآخر ويكون بينهما من المودة والائتلاف الأمر العظيم، وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة. بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكان بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهم. أنت تجد هذا حتى على الطرقات في السفر، تجد أصحاب السيارات من عينة واحدة بينهما ائتلاف وإن لم يعرف بعضهم بعضا، لا لشيء إلا لأنهما قد تشابها في المركوب. كما يقول شيخ الإسلام يقول لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكان بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة إما على الملك وإما على الدين. وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه، إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة يكون أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة فتكون محرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك. واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه. رحمه الله.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.